الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام عبادات إثنان. الإعداد والتقديم الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. إخراج رياض المحيا.
عزيزي الدارسة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، نرحب بكم في سلسلة حلقات أحكام العبادة الاثنين المستوى الثاني، والتي سوف نتناول فيها في الوحدة الأولى أحكام الزكاة، وفي الوحدة الثانية أحكام الصوم، وفي الوحدة الثالثة أحكام الحج والعمرة.
الوحدة الأولى أحكام الزكاة والأموال الواجبة فيها. الوحدة الثانية أحكام مصارف الزكاة وزكاة الفطر وصدقة التطوع. الوحدة الثالثة أحكام الصوم والاعتكاف. الوحدة الرابعة أحكام الحج والعمرة.
عزيزي الدارس، سنتناول في هذه الحلقة الوحدة الأولى، وهي بعنوان
أحكام الزكاة والأموال الواجبة فيها.
يتوقع منك بعد هذه الحلقة أن تكون قادرا على تحقيق الأهداف الآتية:
1- أن تشرح معنى الزكاة وحكمها. 2- أن تذكر عقوبة مانع الزكاة وما ورد في حكمها. 3- أن تعدد شروط وجوب الزكاة وشروط صحتها. 4- أن تحدد أنواع الأموال التي يجب فيها الزكاة.
عزيزي الدارس، لتحقيق أهداف هذه الحلقة سنتناول الفقرات الآتية:
1- تعريف الزكاة. 2- الترغيب والترهيب في أداء الزكاة. 3- حكم الزكاة وعقوبة مانعها. 4- شروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها. 5- الأموال التي يجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها.
والآن نبدأ معك عزيزي الدارس بالفقرة الأولى من فقرات هذه الحلقة، وهي بعنوان
تعريف الزكاة.
عزيزي الدارس، الزكاة في اللغة العربية تطلق على الطهارة والنماء والبركة والمدح والصلاح، وهذه المعاني كلها موجودة في المعنى الشرعي. يقال زكى الزرع إذا حصل منه نمو وبركة، وكل شيء زاد فقد زكى، وزكى نفسه تزكية مدحها. وتسمى الزكاة صدقة لدلالتها على صدق العبد في العبودية وطاعة الله سبحانه وتعالى. أما الزكاة في الشرع وفي اصطلاح الفقهاء فهي اسم لما يخرج من مال مخصوص أو بدن على وجه مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وسوف نوضح عزيزي الدارس ألفاظ التعريف كما يلي: ما يخرج هي الحصة المالية الواجب دفعها المقدرة بالعشر أو نصف العشر في المزروعات وربع العشر في النقود والعملات وعروض التجارة، أو الصاع في القوت في زكاة الفطر، أو الشياه أو البقر أو البعير في الأنعام على تفصيل في ذلك سيأتي. من مال هو النصاب المقدر شرعا في الأموال التي تجب الزكاة فيها، والآتي بيانها. أو بدن، هذا إشارة إلى زكاة الفطر الواجبة على الأبدان لا الأموال على وجه مخصوص من الكيفية المشتملة على شروط الوجوب والأداء وانتفاء الموانع ونية الدافع وغير ذلك، كما سيأتي بيانه لطائفة مخصوصة هي الأصناف الثمانية المشار إليهم في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في وقت مخصوص تمام الحول في الماشية والنقود الأثمان وعروض التجارة، وعند اشتداد الحب في الحبوب، وعند بدو الصلاح للثمرة التي تجب فيها الزكاة، وعند حصول ما تجب فيها الزكاة من العسل واستخراج ما تجب فيه الزكاة من المعادن، وعند غروب الشمس من ليلة الفطر لوجوب زكاة الفطر. عزيزي الدارس، كان ذلك عن تعريف الزكاة في اللغة وفي الشرع. أما الترغيب والترهيب في أداء الزكاة فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، ورد في القرآن الكريم وفي السنة النبوية آيات وأحاديث كثيرة ترغب المسلم في أداء الزكاة وتبين ما يناله من فضل وجزاء في الدنيا والآخرة. فمما ورد في القرآن الكريم قول الله سبحانه وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالآية تبين أن أخذ الزكاة من أموال المؤمنين تحقق لهم الطهارة من دنس البخل والطمع والدناءة، وتنمي فيهم الخير والبركة حتى يكونوا بذلك أهلا للسعادة الدنيوية والأخروية. وقوله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فرحمة الله سبحانه وتعالى العامة الشاملة تعم في الدنيا والآخرة الذين يؤدون الزكاة ويخرجونها لمستحقيها بنفس طيبة. ثانيا، مما ورد في السنة النبوية الكريمة ما رواه أبو أيوب الأنصاري أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي نفسي بيده ثلاث مرات، ثم أكب يبكي، فأكب كل رجل منا يبكي لا يدري على ماذا حلف، ثم رفع رأسه وفي وجهه البشر، فكانت أحب إلينا من حمر النعم. وقال: ما من عبد يصلي الصلوات الخمس ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويتجنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة وقيل له ادخل بسلام. عزيزي الدارس، وأما الترهيب من منع الزكاة فمع ما جاء في القرآن والسنة من نصوص تبين ما أعد الله من جزاء في الدنيا والآخرة ترغيبا لمن يؤدي الزكاة ويخرجها لمستحقها بنفس طيبة، فقد جاء أيضا في القرآن والسنة في الوقت نفسه وعيدا شديدا وترهيب خطير لمن منعها أو جحد فرضيتها ووجوب أدائها. فمن ذلك قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه، ثم يقول: أنا كنزك، أنا مالك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. عزيزي الدارس، كان ذلك عن ترغيب الإسلام بأداء الزكاة وعن ترهيبه لمانعيها. أما حكمها وعقوبة مانعها فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، الزكاة فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه الخمسة، قرنت بالصلاة في 82 موضعا مما يدل على الاتصال بينهما، وهي واجبة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقد جاءت آيات كثيرة تدل على وجوبها، منها قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وأما السنة فقد ذكر فيها أحاديث كثيرة بينت فرضيتها ووجوبها، من ذلك عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: اعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون في جميع العصور والأمصار على وجوب الزكاة، واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعيها، وأن من أنكر فرضيتها كفر وارتد، تجري عليه أحكام المرتدين. فالزكاة واجبة على المسلم الحر المالك للنصاب من أي نوع من أنواع المال الذي تجب فيه، وقد فرضت في مكة مطلقة، ثم كان بيان تفاصيلها وأحكامها بالمدينة في السنة الثانية من الهجرة على المشهور. عزيزي الدارس، وأما عقوبة مانع الزكاة فقد ذكرنا سابقا بعض الآيات والأحاديث التي نصت على ما يناله مانع الزكاة من جزاء وعقاب وعذاب شديد في الآخرة، كما أن الإسلام قد أوجب عليه أيضا عقوبات في الدنيا. والممتنع عن أداء الزكاة إما أن يكون سبب امتناعه التقصير والإهمال والبخل مع اعتقاده وجوبها، وإما أن يكون منكرا لها جاحدا لفرضيتها. والآن عزيزي الدارس سوف نوضح حكم كل نوع من أنواع الامتناع عن أداء الزكاة. أولا، الامتناع عن أداء الزكاة تقصيرا وبخلا مع اعتقاده الوجوب، فحكمه أنه يكون آثما بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن دائرة الإسلام. وكذلك من غل ماله أي كتمه، وعقوبته أن تؤخذ منه الزكاة قهرا، وهذا باتفاق. واختلفوا في العقوبة التعزيرية المالية، وذلك بأن تؤخذ منه الزكاة مع أخذ شطر ماله على قولين: الأول لا يؤخذ منه زيادة على ما وجب عليه، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي في الجديد وأصحابهم، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس في المال حق سوى الزكاة. القول الثاني يؤخذ معها شطر ماله عقوبة له، وهو قول أحمد والشافعي في القديم لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية بن حيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا ليس لآل محمد فيها شيء. والحديث عند أبي داود والنسائي وأحمد. والراجح عزيز الدارس في هذه المسألة هو أنه لا يعاقب الممتنع بأخذ شيء زائد على ما وجب عليه لضعف حديث بهز كما قال العلماء، ولحديث أنس أن أبي بكر كتب له فرائض الصدقة حين بعثه إلى البحرين وجاء فيه: ومن سأل فوق ذلك لا يعطى. ثانيا، حكم المنكر للزكاة والجاحد لوجوبها. من أنكر الزكاة وجحدها فهو كافر وعقوبته القتل كالمرتد، لأن وجوب الزكاة معلوم من الدين بالضرورة، فمن جحدها فقد كذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فحكم بكفره، وتقاتل الجماعة الجاحدة حتى تعود إلى الإسلام وتدفع الزكاة. وقد قاتل أبو بكر الصديق الذين قالوا: إنما كنا نؤدي الزكاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن صلاته سكن لنا وليس صلاة أبي بكر سكنا لنا، فلا نؤدي إليه. ولما قاتلهم وعضتهم الحرب قالوا: نؤديها. قال: لا أقبلها حتى تشهدوا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. وأما الجماعة الممتنعة عن الزكاة مع اعتقادهم وجوبها وكان لهم قوة ومنعة لا يكفرون، وإنما يقاتلون حتى يعطوها، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. والحديث البخاري ومسلم. عزيز الدارس، كان ذلك عن معنى الزكاة والترغيب في أدائها والترهيب لمانعيها وحكمها وعقوبة مانعها. أما شروط وجوبها وشروط صحة أدائها فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، للزكاة شروط بتوفرها يتعين الأداء لها، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه، وهي كما يأتي:
1. الإسلام، 2. الحرية، 3. البلوغ والعقل، 4. كون المال مما تجب فيه الزكاة، 5. الملك التام للمال، 6. كون المال نصابا أو مقدارا بقيمة النصاب، 7. أن يحول عليه الحول الهجري.
وإليك عزيز الدارس توضيح تلك الشروط مبتدئين بالإسلام. فلا زكاة على كافر، وهذا بالإجماع، فلا يطالب بالزكاة كافر، وإن أسلم لم يطالب بها في مدة الكفر، حيث أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ابن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. أما المرتد وهو التارك للإسلام بعد اعتناقه، فإن كانت الزكاة قد وجبت عليه قبل ردته فإنها تؤخذ منه سواء أسلم أم قتل، وهذا قول مالك والشافعي وأحمد. أما إن وجبت عليه في زمن ردته فالأصح عند الشافعية أن ماله موقوف، فإن عاد إلى الإسلام لزمه أداء الزكاة وإلا فلا، لأن المال خرج عن ملكه وصار فيئا فلا زكاة فيه. وذهب أبو حنيفة إلى القول بسقوط الزكاة عن المرتد مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن الإسلام يجب ما كان قبله. والراجح قول الجمهور وجوب الزكاة على المرتد، لأن أبا بكر قاتل المرتدين على منع أداء الزكاة. اثنين، الحرية. اتفق العلماء على أن الحر تجب عليه الزكاة، واختلفوا في العبيد، وذلك إلى ثلاثة أقوال. الأول أنه لا زكاة في أموالهم أصلا، وهو قول مالك، لأنهم لا يملكون. الثاني أنه لا زكاة عليهم، وإنما الزكاة على السيد، وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والشافعية والهدوية. وقالوا لأن السيد هو الذي يملك المال لا العبد. الثالث أن الزكاة واجبة على مال العبد وعليه أداؤها، وهو قول الظاهرية. وقالوا أن يده على المال، والراجح وجوب الزكاة في مال العبد وتكون على السيد، لأن الزكاة حق المال وهو مملوك للسيد. ثلاثة، البلوغ والعقل. عزيزي الدارس، ذهب النخعي وأبو حنيفة إلى اعتبار هذا الشرط، وقال لا زكاة على صبي ومجنون، لأنهما غير مخاطبين بأداء العبادات كالصلاة والصوم، لحديث رفع القلم على الثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أحمد. وذهب الجمهور إلى عدم اعتباره، وقالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، ويخرجها من أموالهما الولي، مستدلين بحديث: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، البيهقي، وصحح إسناده النووي في المجموع. وحديث أنس ابن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة، رواه الطبراني. أربعة، كون المال مما تجب فيه الزكاة، وهي خمسة أصناف: النقدان وهما الذهب والفضة ولو غير مضروبين، وما يحل محلهما من الأوراق النقدية، المعدن وهو ما خلقه الله في الأرض، والركاز وهو دفين الآدميين من أهل الجاهلية، ويطلق على كل منهما معدن وركاز، وعروض التجارة وهو كل ما أعد للبيع من السلع المتنوعة، والزروع والثمار، الزروع ما استنبت بالبذر، والإنعام الأهلية هي الإبل والبقر والغنم، والغنم السائمة عند الجمهور، وكذا المعلوفة عند المالكية. خمسة، الملك التام للمال. هذا الشرط من شروط الوجوب المتفق عليها في وجوب الزكاة، وإنما اختلف الفقهاء في المراد بالملك. ذهب الحنفية إلا أن المقصود أصل الملك، وملك اليد بأن يكون مملوكا على هذا، فلا زكاة عندهم في سوائم الوقف والخيل الموقوفة لعدم الملك، ولا زكاة في مال غير مقدور الانتفاع به مع قيام أصل الملك كالحيوان الضال والمال المصادر والمال المجحود إلى غير ذلك. ومذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن المقصود أصل الملك والقدرة على التصرف فيما ملك، ولذلك لا زكاة عندهم على المرتهن فيما تحت يده من شيء غير مملوك له لعدم الملك، ولا زكاة.
تعريف الزكاة
عموم الناس. ستة، كون المال نصابا أو مقدرا بقيمة النصاب. والنصاب من المال هو القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا جمعه ونصبه الشرع علامة على توفر الغنى، نحو 200 درهم وخمس من الإبل وأربعين من الغنم، وسيأتي بيانها في مبحث أنواع أموال الزكاة. سبعة، أن يحول عليه الحول الهجري ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب، ولا بد من كماله في الحول كله لإجماع التابعين والفقهاء على ذلك. ويقوي الإجماع حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه أبو داود. وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار، فإنها تجب يوم الحصاد. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. عزيزي الدارس، يشترط لصحة أداء الزكاة شرطان: الأول النية، والاعتبار فيها بالقلب، فينوي الإنسان عند أداء زكاته أنها زكاة ماله أو فرض ماله، وهذا الشرط متفق عليه بين الفقهاء. وللحديث المتفق عليه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث البخاري ومسلم. ووقت النية عند عزل قدر الزكاة عن المال أو إعطائها لوكيله في التوزيع أو للإمام. واتفق الفقهاء على وجوب أداء الزكاة فورا بعد استيفاء شروطها، فمن وجبت عليه الزكاة وقدر على إخراجها لم يجز له تأخيرها، فإن أخرها وهو قادر على أدائها ضمنها، لأنه أخر ما وجب عليه مع إمكان الأداء. تعجيل الزكاة قبل الحول. اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب، لأنه لم يوجد نصاب، لأنه لم يوجد سبب وجوبها. واختلفوا في تعجيل الزكاة مع وجود سبب الوجوب إلى قولين: الأول وهو مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة والهادوية، يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين. والثاني للمالكية والظاهرية، أنه لا يجوز حتى يحول الحول، واستدلوا بالأحاديث التي فيها تعلق الوجوب بالحول. أما الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها فهو التمليك، وهو إعطاء الزكاة لمستحقيها، وهم الأصناف الثمانية، ومن وجد منهم فلا يكفي فيها الإباحة أو الإطعام إلا بطريق التمليك. قال تعالى: وآتوا الزكاة، والإيتاء هو التمليك. قال تعالى: إنما الصدقات للفقراء، فاللام في كلمة للفقراء لام التمليك كما يقول الشافعي. وزاد المالكية شرطا ثالثا، وهو كون الزكاة من عين ما وجبت فيه. عزيز الدارس، كان ذلك عن شروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها. أما الأموال التي يجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. الأموال في اللغة العربية جمع مال، وهو ما ملكته من جميع الأشياء. أما مفهوم المال شرعا فهو كل ما يمكن حيازته والانتفاع به على وجه معتاد، وعلى ذلك يمكن القول أنه لا يكون الشيء مالا إلا إذا توفر فيه أمران: واحد، إمكانية حيازته; اثنين، إمكانية الانتفاع به. ويقتضي ذلك أن المال لا يكون إلا مادة حتى يتأتى إحرازه وحيازته، ويترتب على ذلك أن منافع الأعيان لا تعد مالا كسكن المنازل وركوب السيارات ونحو ذلك. هذا هو رأي الحنفية. أما الجمهور والمالكية والشافعية والحنابلة فذهبوا إلى أن المنافع أموال، إذ ليس من الواجب في المال عندهم إمكان إحرازه بنفسه، بل يكفي أن تمكن حيازته بحيازة أصله ومصدره. وبهذا القول أخذ علماء القانون الوضعي فاعتبروا حقوق المؤلفين وشهادة الاختراع وأمثالها أموالا، عزيزي الدارس، أما أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة فلم يحدد القرآن الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا شروطها، كما لم يفصل المقادير الواجبة في كل منها، والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بيّن ذلك. ومع ذلك فقد أشار القرآن إلى بعض الأموال التي فيها الزكاة وأداء حق الله فيها إجمالا، والسنة ذكرت بقية الأموال التي تجب فيها الزكاة. وتجمل هذه الأموال في الأنواع الآتية:
1- الذهب والفضة النقدان، 2- عروض التجارة، 3- الزروع والثمار، 4- الحيوانات الأنعام الإبل والبقر والأغنام، 5- المنتجات الحيوانية العسل، 6- الركاز والمعدن وما تخرج من البحر، 7- المستغلات كالإيجارات والمصانع، 8- الدخل من كسب العمل والمهن الحرة، 9- الأسهم والسندات والبورصة وغيرها من عملات وتعاملات العصر.
والآن عزيزي الدارس سوف نقوم بتوضيح كل نوع من الأموال التي تجب فيها الزكاة، مبتدئين أولا زكاة الذهب والفضة النقدين. الذهب والفضة معدنان نفيسان نعت الله بهما من المنافع ما لم ينط بغيرهما من المعادن، وجعلهما نقودا دائمتان للأشياء، لذلك كان لهما نظرة خاصة في الشريعة الإسلامية، واعتبرتهما ثروة نامية بخلفتهما وأوجبت فيهما الزكاة. عزيز الدارس، أما أدلة وجوب زكاة الذهب والفضة إضافة إلى ما سبق من الأدلة في وجوب الزكاة مطلقا، فقد وردت أدلة أخرى خاصة في الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. فنبهت الآيتان بهذا الوعيد الشديد على أن في الذهب والفضة حقا لله سبحانه وتعالى إجمالا، ورتبت الآيتان الوعيد على أمرين: كنزهما وعدم إنفاقهما في سبيل الله. أما السنة فقد جاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله أما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي رواية: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم الحديث. أما الإجماع فقد اتفق المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين. عزيز الدارس، نصاب الذهب الذي يجب فيه أداء الزكاة 20 مثقالا أو دينارا ووزنا، وكانت تعادل 24 ليرة ذهبية عثمانية، وهي تساوي بالجرام باعتباره الوزن المعتمد في عصرنا الحاضر 85 جراما صافيا، والواجب في 20 دينارا أو 85 جراما ربع العشر نصف دينار أو 32% غرام، وما زال على 20 دينارا أو جراما فيخرج منه ربع العشر، قلت الزيادة أم كثرت. والأصل في ذلك كله حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس عليك في شيء، يعني في الذهب، حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فيحاسب ذلك، وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول، رواه أحمد وأبو داود. فإن نقص النصاب ولو جراما واحدا فلا زكاة واجبة في الذهب حتى يستوفيها عند جمهور الفقهاء. وذهب مالك إلى أن نقص حبة أو حبتين لا تمنع وجوب الزكاة، لأنها تجوز بجواز الموازنة. ودليل الجمهور حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 20 مثقال من الذهب صدقة، ولا فيما دون 100 درهم من الورق صدقة، رواه الدارقطني. عزيز الدارس، كان ذلك نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه. أما نصاب الفضة ومقدار الواجب فيها، نصاب الفضة 200 درهم وتساوي عند الحنفية 700 جراما تقريبا، وعند الجمهور 642 جراما تقريبا، والأدق 595 جراما تقريبا، ولا زكاة فيها حتى تبلغ 200 درهم. فإذا بلغت 200 درهم ففيها ربع العشر 5 دراهم، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب، وهو إجماع بين أهل العلم لحديث أنس، وفيه: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، رواه البخاري. والدراهم التي يعتبر بها النصاب هي الدراهم التي كل 10 منها وزن 7 مثاقيل، وكل درهم نصف مثقال وخمسه، وهو الدراهم الإسلامية التي تقدر بها نصب الزكاة والديات والجزية وغير ذلك. عزيزي الدارس، تحدثنا عن نصاب الذهب والفضة ومقدار الواجب. أما زكاة العملات الورقية النقدية فإن زكاتها زكاة أصلها غطاؤها، إن كان ذهبا فنصابها نصاب غطائها، ما يساوي صرفا 20 مثقالا دينارا، وإن كان فضة فنصابها نصاب غطائها ما يساوي 200 درهم 5 أواق، وإن كان غطاؤها غير هذين الجنسين، بأن كان قوة اقتصاد الدولة أو الصادر النفطي أو غير ذلك، تقدر في الأرجح بسعر الذهب، لأنه الأصل في التعامل، ولأن غطاء النقود في أكثر العملات هو بالذهب، ولأن المثقال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وعند أهل مكة هو أساس العملة. هذا بخصوص نصاب العملة النقدية. أما السندات البنكية وهي وثائق بديون مضمونة تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا، والمعتبر أصل العملة التي تم تسجيلها في الوثيقة، وسيأتي مزيد بسط في موضعه. عزيزي الدارس، إليك السؤال الآتي: من ملك من الذهب أقل من نصاب ومن الفضة كذلك، فهل يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا تجب فيه الزكاة؟ هذه المسألة مما اختلف فيها الفقهاء المذاهب إلى قولين. القول الأول أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر ليكمل منهما نصابا، لأنهما جنسان ونصابهما مختلف، لا يضم أحدهما إلى الآخر كالمال في البقر والغنم، وبهذا قالت الشافعية والحنابلة والظاهرية وغيرهم، مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما أقل من 20 مثقالا من الذهب، ولا في أقل من 100 درهم صدقة. ولحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا واحدا، رواه ابن ماجه. القول الثاني: يضم أحد النقدين على الآخر في تكميل النصاب، وبهذا قالت الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد والهادوية، لأن مقاصد زكاتهما متفقة فيهما كنوعي الجنسين الواحد، ولما روي عن بكير ابن عبد الله الأشج أنه قال مضت السنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة. أما العملات الورقية ففيها تفصيل، فإن كان أصلها رصيدها جنس واحد ذهب أو فضة مثلا، فهذه الأشياء يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، لأن العبرة بأصلها رصيدها وهو جنس واحد فالمعتبر به أما إذا اختلف أصلها رصيدها بأن كان رصيد كل عملة جنس آخر، فيرجح فيها القول الأول باعتباره الراجح، فلا يضم بعضها إلى بعض في الزكاة، والله أعلم. سعر الصرف: يجب تقدير نصاب الزكاة في كل زمان بحسب القوة الشرائية للنقد المعاصر، وبحسب سعر الصرف لكل من الذهب والفضة في كل سنة، وفي بلد المزكي وقت إخراج الزكاة. عزيزي الدارس، تلك كانت الفقرة الأخيرة من حلقة اليوم، وقد تناولنا في هذه الحلقة تعريف الزكاة، 2 الترغيب والترهيب في أداء الزكاة، 3 حكم الزكاة وعقوبة مانعها، 4 شروط وجوب الزكاة وشروط صحة أدائها، 5 الأموال التي يجب فيها الزكاة ومقدار الواجب فيها. وللاستفادة أكثر عليك العودة إلى الكتاب المقرر، ونجد من المناسب قبل الختام أن نطرح عليك بعض الأسئلة المتعلقة بما جاء في هذه الحلقة، نأمل أن توفق في الإجابة عليها، وسنعرض الإجابة عنها في الحلقة القادمة بمشيئة الله عز وجل. والأسئلة هي:
التدريب الأول: ما معنى الزكاة في الشرع واصطلاح الفقهاء؟ التدريب الثاني: أين فرضت الزكاة إجمالا ومتى فرضت تفصيلا؟ التدريب الثالث: هل تجب الزكاة على من ملك أوراقا نقدية سعودية لا تساوي نصابا وأخرى قطرية أيضا لا تساوي نصابا، وكيف يقدر نصابها؟
إلى هنا عزيزي الدارس نأتي إلى ختام حلقة اليوم، نأمل أن تكون قد قضيت معنا وقتا ممتعا ومفيدا، على أمل اللقاء بك في الحلقة القادمة، والتي سنستكمل فيها زكاة الحلي من الذهب والفضة وزكاة عروض التجارة، عليك التحضير لها. وإلى أن نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام عبادات 2. الإعداد والتقديم: الدكتور أحمد الحياني. الهندسة الصوتية: المهندس محمد العلي. الإشراف: الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد.